وقول إن الله كان بكم رحيما. بكم الخطاب يعود إلى من؟ إلى المؤمنين، لأنه يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. ويؤيد هذا قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. ولم يرد في القرآن إضافة الرحمة إلى الله تعالى منسوبة إلى الكافرين، يعني بالمعنى العام. فالرحمة التي اتصف الله بها إما أن ذكرت في القرآن إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بمن؟ بالمؤمنين. أما على سبيل الخصوص بالكافرين فلم تكن. نعم. ايش هذه الدفاع؟ ايها بايديكم. اي نعم نعم، على ان الايه في قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، قيل المراد بها لا تتركوا الانفاق في سبيل الله فتهلكوا، وليس المراد الالقاء بالنفس الى ما يهلكها كالقتل والتعرض له. لا تستطيع ان الايه عامه لا تلقوا بايديكم الى التهلكه يا ايها. لا يوم الخميس في درس. نعم وهي نعم لا فيه بارك الله فيك. القرينة هو أن الاعتداء على الغيب كالاعتداء على النفس، لأن الرسول جعل عقوبة المعتدي على نفسه كعقوبة المعتدي على الغير، أنه مخلف في هذا الجهل لم يعد فيه.
أليس إذا قتل نفسه يقتل؟
نعم. القرين أن الله يعبر عن المؤمنين بعض البعض بالنفس، وكون اللفظ يحتمل معنى يحمل عليهم أو لم يكن يحمل على واحد. أما لو قلنا المراد بالأنفس هنا الغير هنا الإنسان يتخر وقال ليش تقول على هذا من هذا بيأكل قليلا. أما إذا قلنا أنه عام فلا شك. نعم 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 استفاد منا رسول يعني يحب ما يحبه الله، لكنه ليس في الآية حتى نقول من فوائده. ما هو صحيح، ما هو صحيح، لأن هذا الواو حرف عطف ولا تقتضي المغالطة. يقول لا تقتلوا أنفسكم بأكل الأموال، بل يقال إن الله عز وجل ذكر النهي عن الأموال وعن الأنفس. نعم. فعل هذه الأموال ترك الإنفاق في سبيل الله، ما هو أكل المال، أكل مال الغير. نعم. لا لا يقصر إذا تمت الشروط. نعم. فيكون سببا. يكون سببا. يسأل عن المنهج السلف المنهج السلف في أي شيء. حسين حمد الحمد وين هو؟ حسين حمد الحمد إن شاء الله كان أحد يسمع العلم. منهج السلف في إيش؟ اقرأ شرح الطحاوية ولا شرح العقيدة الوسطية في دور الله. يدعون الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ويجادلون أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولا ينكرون على أحد اجتهاده إذا لم يخالف إجماع السلف أو النص القرآني أو النبوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سبق الكلام على أول هذه الآية، وأظن ليس فيه شيء يحتاج إلى المناقشة. ما كمل الآية ما أخذناها. طيب، إذا نأخذ فوائد هذه الآية، ففي هذه الآية من الفوائد العناية بحفظ الأموال وعدم العدوان، لقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي تحريم أخذ مال الإنسان بغير رضا منه، لقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفيه أيضا تحريم التعامل المحرم ولو كان برضا من الطرفين، لأن التعامل المحرم أكل للمال بالباطل، وعلى هذا فإفراد الطرفان على تعامل الربوي فإن ذلك محرم. ومن فوائدها أن من مقتضى الإيمان تجنب أكل المال بالباطل، لأنه وجه الخطاب لمن؟ إلى المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة اشتراط الرضا في عقود المعاملات، بقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والرضا إذا كان سابقا للعقد لا إشكال في جواز العقد وصحته، ولكن إذا كان لاحقا فهل ينفذ العقد أم لا؟ وذلك فيما يسمى عند أهل العلم بالتصرف الفضولي، يعني لو أنني بعت مال شخص بدون إذنه ورضاه، ولكن أذن فيما بعد ورضي، فهل يقع العقد السابق صحيحا أو باطلا؟ إذا نظرنا إلى عموم قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قلنا إنه يكون صحيحا، لأن هذه التجارة صار مآلها إلى التراض. وهذا القول هو الراجح، أن التصرف الفضولي أو التصرف الفضولي عبر بهذا وبهذا، إذا أذن فيه صاحبه فإنه جائز نافذ. وذلك لأن عموم قوله إلا أن تكون في تجارة عن تراض منكم يدخل في هذه الصورة، ولكن بعض أهل العلم قال لا يصح مطلقا، لا يصح مطلقا سواء عدل أو لم يعدل، وسواء تصرف في ذمته أو في عين المال، وسواء كان في الشراء أو في البيع. وبعض العلماء فصل وفرق بين الشراء وبين البيع، فقال إذا اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد ورضي فلا بأس، وإلا فلا. ولكن القول الراجح أنه متى رضي ولو بعد العقد فإنه يقع العقد صحيحا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم القتل، قتل الإنسان نفسه، بقوله ولا تقتلوا أنفسكم. وعلى التفسير الثاني من فوائدها أن المؤمنين كنفس واحدة، وأن قتل الإنسان غيره كأنما قتل نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أرحم بالإنسان من نفسه، لأنه نهاه أن يقتل نفسه، فصار أرحم به من نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات صفة الرحمة لله بقوله إن الله كان بكم رحيما. والرحمة عند السلف صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وأنكرها المعطلة، أنكروها إنكار تأويل لا إنكار تكذيب، يعني لم يقولوا إن الله ليس له رحمة، بل قالوا إن المراد برحمته كذا وكذا، متعللين بأن الرحمة فيها شيء من الرقة واللين، والله عز وجل لا يوصف بهذا. فنقول لهم بماذا تفسرون الرحمة؟ قالوا نفسرها بإرادة الإنعام والإحسان، أو نفسرها بالإحسان. أما أن نقول هناك رحمة بها يريد الإحسان فيحسن فهذا لا يجوز. ولا شك أنهم بذلك التفسير خالفوا ظاهر القرآن، وخالفوا إجماع السلف، خالفوا إجماع السلف. وإجماع السلف قد يقول قائل أين إجماع السلف؟ فنقول إن القرآن نزل باللغة العربية وفهموه على مقتضى اللغة العربية، فإذا أثبت الله لنفسه الرحمة أثبتوا له الرحمة، لأن هذا هو الأصل. ونقول لمن قال إنه لا إجماع ائت بحرف واحد عن السلف يفسرون الرحمة بغير ظاهر القرآن، وهذه فائدة مهمة يندفع بها من شبه ولبس وقال أين إجماع السلف. نقول القرآن بين أيديهم ولم يفسروه بخلاف ظاهره، والأصل أنهم فهموا على إيه؟ على ظاهره بمقتضى اللسان العربي. ثم نقول لهم أنتم تفسرونه بالإرادة فرارا من مشابهة المخلوق بزعمكم، والمخلوق له إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إنما الأعمال بالنيات، ولا أحد يشك في أن المخلوق له إرادة. فإذا قالوا إرادة المخلوق تليق به وإرادة الخالق تليق به، قلنا لهم ورحمة الخالق تليق به ورحمة المخلوق تليق به. وكذلك إذا فسروا الرحمة بالإنعام الذي هو مخلوق أو بالنعمة التي هي المخلوقة، قلنا النعمة لا تكون إلا بإرادة،
والإرادة لا تكون إلا برحمة.
من لم يرحم لم يرد النعمة ولم ينعم.
وبهذا تبين بطلان تحريفهم ونسميه تحريفا لا تأويلا على كل تقدير.
ولو سألناكم الآن أيما أعظم، أن يحرف القرآن والسنة فيما يتعلق بصفات الله أو فيما يتعلق بالأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال العبيد؟
الأول أشد،
لأن الأول لا مجال للعقل فيه، فالواجب إجراءه على ظاهره. أما الثاني فهي أحكام تكليفية للعقل فيها مجال بالقياس مثلا، فيكون التحريف فيها أهون. وتجد هؤلاء المعطلة ينكرون أشد الإنكار على من حرف النصوص فيما يتعلق بفعل المكلف، ولا ينكرون على أنفسهم تحريف النصوص فيما يتعلق بصفات الرب عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التجارة والاتجار، لأن الله أقر ذلك بقول إلا أن تكون تجارة. وظاهر الآية العموم أن الاتجار جائز لذوي الجاه والشرف وللسوقة من الناس ولمن دونه، فلا عيب على الإنسان أن يتجر ويطلب الرزق. ولهذا وجه الله الأمر للمؤمنين بالسعي إلى الجمعة عند ندائها، وقال فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. لما أمرنا بطلب الرزق بعد الإسراف من الجمعة ذكرنا أن لا ننسى ذكر الله، قال ابتغوا من فضل الله واذكروا الله حتى لا تنسى، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. على كل حال التجارة جائزة ولا عيب على الإنسان فيها. ويذكر في التاريخ أن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي على المسلمين خليفة نزل إلى السوق يبيع ويشتري، فقالوا له كيف تبيع وتشتري أنت خليفة مسؤول؟ قال لا بد من ذلك. فضربوا له نصيبا معينا من بيت المال بقدر كفايته رضي الله عنه. طيب ما هي التجارة المذمومة؟ التجارة المذمومة ما صدت عن ذكر الله. ولهذا امتدح الله الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال بعض أهل العلم والتجارة التي يقصد بها المكافرة في الدنيا هي أيضا مذمومة، لأن الغالب أن من كانت هذه نيته أن تصده التجارة عن ذكر الله. فإذا رأيت من نفسك جشعا وطمعا وشحا في التجارة فأمسك أمسك، لأن ذلك يخشى أن يكون على حساب الدين. ثم قال الله تعالى وهو مبتدأ نفس الليلة ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. قول ذلك المشار إليه ما ذكر في الآية السابقة فقط، خلافا لبعض العلماء الذين قالوا من يفعل ذلك أي كل ما نهي عنه من أول السورة، فإن هذا لا وجه له. فلنقول من يفعل ذلك الضمير الإشارة تعود إلى أقرب المذكور، أي من يأكل الأموال بالباطل إلا ما استثنى، ومن يقتل النفس عدوانا وظلما، عدوانا أي اعتداء بأن يفعله عن قصد، وظلما قيل إنها من باب عطف المرادف على مرادفه، لأن الظلم عدوان والعدوان
ظلم، وقيل بل بينهما فرق، فالعدوان ما فعل عن قصد، والظلم يعود إلى نفس الفاعل، فهو إذا خالف ما ذكر أو فعل ما ذكر من المناهي فقد اعتدى على غيره فأكل ماله، واعتدى على غيره فقتله، وظلم نفسه، ظلم نفسه، فيكون عدوانا باعتبار الغير، وظلما باعتبار ليش؟ النفس. وأيهما أصح؟ الثاني أصح لا شك، لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حوله على الافتراض، لأنك إذا جعلتها مترادف، إذا جعلتهما مترادفتين صار ذلك تكرارا، لكن إذا قلت هذه لها معنى وهذه لها معنى فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وعليك نقول عدوانا أي عن عمد وقصد، وهو عدوان على الغير. ظلما أي للنفس، لأن جميع المعاصي ظلم للنفس، هكذا عبد الله معنا. طيب، قال فسوف نصليه نارا أي ندخله نارا تحرقه، وهذه نصليه نارا نصبت مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فتكون من ذلك كسوى. نعم، فسوف نصليه نارا أي ندخله نارا يصلاها فتحرقه، وكان ذلك على الله يسيرا، كان ذلك المشار إليه إدخاله النار التي يصلاها كان على الله يسيرا أي سهلا، لأنه لا يمانعه أحد في ملكه. التعيب بالنار قد يصعب على بعض ملوك الدنيا مثلا، لكنه على الله يسير سهل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإعراب في هذه الآية من؟ ما هي؟ شرطية، وفعل الشرط يفعل، وجوابه فسوف نصليه نارا، وارتبطت الجملة جملة جواب الفاء لوجود ما يقتضي ذلك وهو سوف. والجواب الذي يحتاج إلى ربط بالفاء مجموع في قول الشاعر اسمية طلبية وبجانب وبناء وقد وبلن وبالتسويف بالتنفيذ. طيب، أين سوف تنفيذ؟ هنا تدخل في قول وبالتنفيذ. من فوائد الآية الكريمة التحذير من فعل هذه المنهيات، وذلك بالوعيد عليها في النار، ومن فوائدها أن فعل هذه المنهيات من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بالنار، وكل ذنب توعد عليه بالنار فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائدها بيان عظمة الله وتمام سلطانه وقدرته بقوله وكان ذلك على الله يسيرا. ومن فوائده فوائد الآية تعظيم الله نفسه لقوله نصليه نارا، لأن الضمير هنا تقديره نحن، وهو ضمير العظمة، وليس من المتشابه إلا على من طمس الله قلبه كالنصراني الذي يقول إن ضمير الجمع يدل على التعدد، وينسى الآيات المحكمات الدالة على أن الله إله واحد، يعني الله تعالى طمس على قلبه، ومن طمس الله على قلبه فإنه لا يتبين له الحق. ثم قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا، هنا عدول عن الغيبة إلى الخطاب، أين الغيبة؟ ومن يفعل ذلك يصليه. وأما إن تجتنبوا فهذا للخطاب، يخاطب الله سبحانه وتعالى العباد بقوله: إن تجتنبوا، أي تبتعدوا عن كبائر ما تنهون عنه. كبائر جمع كبيرة، وما تنهون عنه النهي هو طلب الكف، هذا وجه من استعلاء ما تنهون عنه، أي ما ينهاكم الله عنه. نكفر عنكم سيئاتكم، أي صغائر ذنوبكم. نكفر مأخوذ من الكفر وهو الستر، فالتكفير إذن معناه ستر السيئات، وذلك بالعفو عنها. وقوله عز وجل: سيئاتكم جمع سيئة، والمراد بها هنا الصغيرة، والدليل على أن المراد بها الصغيرة أنها جاءت في مقابلة الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وإلا في الأصل أن السيئة عامة للكبيرة ولا الصغيرة. وهذه من بلاغة القرآن أن يعرف معنى الكلمة بذكر ما يقابلها. ومن ذلك قوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قيل عبد الله: ما معنى ثبات؟ مراد ما دليل أنه قوبل بقوله أو انفروا جميعا، مع أنك لو ذهبت تراجعها في القاموس أو غيره من كتب اللغة لأخذت وقتا. لكن إذا عرفت أن الله عز وجل يذكر الشيء وما يقابله، كما في هذه الآية، عرفت أن المراد بالثبات أي الفراد. طيب، وقوله: نكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما. المدخل الكريم هو الجنة، لأنها دار الكرم، دار الفضل، دار الإحسان، دار السلام. وهنا قال مدخلا ولم يقل مدخلا، لأنه من الرباعي، واسم المكان أو الزمان والمصدر الميمي إذا كان من الرباعي فهو على وزن مفعل لا على وزن مفعل. ولهذا تقول: أقام الرجل عندنا مقاما أو مقاما مقاما، وتقول: قام الرجل فينا مقاما. نعم، لأنه من الثلاثي. على هذا ندخلكم مدخلا صارت بضم الميم، لأنها من الرباع، من أدخل يدخل. ندخلكم مدخلا كريما، أي ندخلكم في مكان دخول كريم، بناء على أن مدخل هنا اسم مكان. ويجوز أن تكون مصدرا ميميا، أي ندخلكم إدخالا كريما. ويجوز أن يراد بها هذا وهذا، أي أن الكرم وصف للإدخال ولمكان الدخول. فإذا قال قائل: ما هي الكبائر؟ قلنا الكبائر جمع كبيرة، وقد جاء في الأحاديث بعدها بثلاث وأربع وسبع وتسع، وتفاوت الأحاديث فيها. ومن ثم اختلف العلماء، فقيل إن الكبائر ما نص على أنه من الكبائر، وما سوى ذلك فهو من الصغائر. ففي حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور وقول الزور. وورد عنه أيضا: اجتنبوا السبع الموبقات وعدها. وسئل عن كبائر فقال: تسع وعدها. ومن ثم اختلف العلماء، فمنهم من قال: ما ورد أنه من الكبائر فهو كبيرة، وما لا فهو صغيرة. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر هل هي سبع، فقال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وفي رواية أخرى قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، ولكن لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. نعم. وقال الإمام أحمد: الكبيرة محدودة لا معدودة، وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبير، وما لا فلا. فالزنا مثلا كبيرة، السرقة كبيرة، القذف كبيرة، من جر ثوبه خيلا لم يضغ الله إليه كبيرة. فما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب. قال ابن عبد القوي في منظومته الدارية التي تقع في نحو 14,000 بيت في الفقه، قال: فما فيه حد في الدنيا يعني في الدنيا أو توعد بأخرى فسن كبرى على نص أحمدي. سن يعني سمه أو أعلمه، يعني يجب أن تكون من السنة والعلامة. فسن كبرى يعني صفه بأنه من كبائر الذنوب على نص أحمدي. وزاد حفيد المجد: أو جاء وعيده بنفع لإيمان ولأن مؤبد. من هو حفيد المجد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وزاد حفيد المجد: أو جاء وعيده بنفع لإيمان، مثل: لا يؤمن من فعل كذا وكذا، ليس منا من فعل كذا وكذا، ولعن مؤبد يعني ما ذكر فيه اللعن، مثل: لعن الله من لعن والدي، وأشبه ذلك. فزاد كم؟ زاد كم زاد؟ زاد ثنتين، مع ثنتين الأوليين تكون أربع. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام آخر قال فيه: ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية فهو من كبائر الذنوب، وما كان فيه مجرد التحريم أو مجرد النهي فهو من الصغائر. ووجه ذلك أن تخصيص الذنب بالعقوبة يدل على عظمه، وإلا لاكتفي بالعقوبات العامة على الذنوب، لكونه نص على عقوبة خاصة فيه يدل على عظمه. وهذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ضابط لا بأس به، لكنه سوف يدخل فيه ذنوب كثيرة، يدخل فيه ذنوب كثيرة، ولكننا لم نجد فارقا يفرق بين الكبائر والصغائر إلا بمثل ذلك. فإذا رتبت عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو دينية أو أخروية فهو كبيرة. دينية مثل أن يقال: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، هذه دينية لا في إيمان. دنيوية كالحد، أخروية كالوعيد، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا تعريف للكبيرة بالعد أو بالحد؟ بالحد، نعم. نعم. أكل المال بالضبط. يعني معناها أن من له حق القتل اقتص بنفس القتل. هنا طيب نسأل: هل هذا عدوان وظلم؟ حق له، لكنه في القتل قال العلماء لا يستوفى إلا بحضرة السلطان أو نائبه، لأن لا تحمل المقتص الغيرة على أن يمثل بالقاتل أو ما أشبه ذلك. أقول هذا غير صحيح. يقول: إذا كانت الذنوب بينك وبين العباد فهي من الكبائر، المظالم هنا بينك وبين العباد فهي من الكبائر، وما كان بينك وبين الله فمن الصغائر. أقول هذا غير صحيح، لأن من جاب توبة وخويا لم يضر الله إليه، ما ظلمت أحد. الكبائر لكن كبائر وسيئات ذكرت، ما قال نكفر عنكم كبائر أو نكفرها عنكم، قال إن تجتنبوا نكفر السيئات، يعني نكفر الصغائر. لا طيب كيف نقول نجتنب الكبائر وفعل؟ واضح؟ نعم. ها؟ نعم. عدوان وظلم من فوائد قوله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. في شيء بعد؟ سمعني يا خادم زين، اقرأ من القرآن.
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. هل العدوان هو الظلم أو غيره؟
لا،
إلى أنهما مترادفان. وقيل يعني قيل متباينة العدوان باعتبار التعدي على الغير عن قصد وعمد، والظلم ظلم النفس. أيهما أصح، متباينان أو مترادفان؟ أيهما أصح؟ متباينان. بناء على إيه؟ بناء على أي شيء صححت أنهما متباينان؟ بناء على أن الأصل في الكلام التأسيس والمغايرة، يعني دون التوكيد والمرادفة. طيب، ما أخذناها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الذنوب المنهي أن ما نهي عنه ينقسم إلى كبائر وصغائر، بقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. ومن فوائدها تفاضل الناس في الإيمان، تفاضل الناس في الإيمان. وجهه أن الإيمان يزداد بزيادة العمل كمية أو كيفية أو نوعا. نعم، هنا قسم الله المعاصي إلى قسمين، وكلما كان الإنسان في معصية أشد كان إيمانه أنقص وأقل، فيؤخذ منه أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص بدليل الكتاب والسنة والواقع. عرفتم؟ الكتاب قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهل في الآيتين دليل على النقص؟ نعم، لأنه لا تتصور زيادة إلا بما نقص دون عنه، لا بد من نقص. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني النساء، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. وأما الواقع فظاهر، الأعمال عند أهل السنة من الإيمان، والأعمال تتفاضل بالزيادة، أليس كذلك؟ المصلي 10 ركعات لا يساويه من صلى 6 ركعات، وهذا ظاهر محسوس. كذلك أيضا في القلب، الإيمان يزيد وينقص في القلب. يريد ذلك أن إبراهيم قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ليزيد ثباتا وإيمانا. وأنت بنفسك تحس أن إيمانك بالشيء يزداد في القلب، فإذا جاءك مخبر بخبر وهو عندك ثقة، آمنت بخبره، فإذا جاء آخر مثله وأخبرك بنفس الخبر ازداد إيمانك لا شيء، ولو أخبرك بعكسه ضعف إيمانك الأول الذي أخبرك به الثقة، أليس كذلك؟ هذا شيء مشاهد. كذلك أيضا بالنسبة لمراقبة الله عز وجل، مراقبة الله يجد الإنسان من نفسه أحيانا أن قلبه حاضر بين يدي ربه، وأنه في أحلى ما يكون وألذ ما يكون، وأنه قد ذاق طعم الإيمان، حتى يتمنى أنه لا يكون إلا في هذا السرور، ولا يريد لا دنيا ولا آخرة، ما يرى أحسن ولا أطيب من الساعة التي هو فيها، سواء كان في صلاة أو في قراءة القرآن أو في